إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تعلمون جميعا أن الصلاة هي عمود الدين، وأن الإنسان إذا أقام صلاته كما يحب الله تبارك وتعالى ويرضى، فإن سائر عمله يصلح يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ماذا؟ الصلاة، فيما بينه وبين الله عز وجل. وأول ما يحاسب عليه فيما بينه وبين الناس الدماء. فأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت فسد سائر العمل. الصلاة عباد الله من الأمور التي ينبغي على العبد أن يتعلم كل تفاصيلها، الجهل بها ليس بعذر، وخاصة إذا أخل ببعض واجباتها. ولعل أوضح حديث في ذلك، الحديث الذي نعرفه جميعا والمتفق عليه، ويسمى حديث المسيء صلاته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد مع أصحابه، فأتى رجل فصلى صلاة، والرسول صلى الله عليه وسلم يرقبه أن يلاحظ صلاته، فخفف في صلاته، بمعنى أنه أسرع. خفف ليس بمعنى أنه قرأ سورة قصيرة، وإنما معناها أنه أسرع في صلاته، فلم يتم الركوع والسجود. ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، قال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. انظروا إلى المقولة التي قالها، كم هي شديدة وقوية، التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنت ما صليت، روح صل مرة ثانية بلهجتنا المحلية. قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب الرجل فصلى صلاته الأولى، مثل ما صلى في المرة الأولى صلى في الثانية، ثم أتى فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى الثالثة، ثم أتى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد الرسول صلى الله عليه السلام وقال: يا خلاد، كان اسمه خلاد بن رافع، ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. فقال: يا رسول الله، والله لقد اجتهدت ولا أعرف غيرها. فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمه ما الذي كان ينقصه في صلاته، فرجع فصلى كما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا الحديث عباد الله، بعض الصلوات لا تجزئ. إيش يعني لا تجزئ؟ كأنك لم تصليها والعياذ بالله. صلى وركع وسجد وعمل وقام وقرأ وكل شيء، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ما صليت، ما صليت على معنيين، أنك لم تأتي الصلاة الكاملة أو لم تأتي الصلاة المجزئة، والأصح أن صلاته لم تكن تجزئ. أي شيء لا تجزئ؟ يعني كأنما صلى، يعني يحاسب عليه يوم القيامة، يعني أذنب بعدم إتيان أركان الصلاة. وحذيفة رأى رجلا ذات مرة يصلي ولا يتم ركوعه. إيش يعني يتم ركوعه؟ يعني إذا ركعه لا يكاد يصل إلى وهيئة الركوع وقام، يسرع في النزول والقيام، ولا يطمئن، أي بمعنى لا تخلط بين الطمأنينة والخشوع. الخشوع ليس من واجبات الصلاة ومن أركانها، وإنما من مكملاتها، ولكن الطمأنينة، إيش عن الطمأنينة؟ أن تمكث في ركوعك قدر على الأقل تسبيحة واحدة، تقول سبحان ربي العظيم، وأن تقوم فتعتدل في قيامك قدر ما تقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. أما أن تركع وتقوم ولا يعتدل ظهرك، ثم تهوي ساجدا، ولا تكاد تمس الأرض ثم تقوم، ولا تكاد تعتدل في جزيرة ثم تسجد كما يفعل كثير منا في بيوت، إذا صلوا في بيوتهم، هذه الصلاة لا تغني ولا تنفع. وهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يؤتى بالرجل الذي ضيع صلاته يوم القيامة، فتلف صلى ولكن ضيع صلاته، فتلف كما تلف الخرقة البالية ويضرب بها وجهه، وتقول له صلاته ضيعك الله كما ضيعتني. فالطمأنينة بمعنى أن يعطي كل ركن من أركان الصلاة حقه في الوقت، في الوقت، بمعنى يركع ويقول على الأقل سبحان ربي العظيم، يقوم فيقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، يعتدل حتى ترجع فقرات ظهره فيقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، الإمام والمأموم يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد، ثم يهوي ساجدا. وما أدراكم عباد الله ما موضوع السجود؟ أعظم موضع للعبد في الدنيا إذا كنت ساجدا. هذا الموضع، يعني الصلاة كلها أنت واقف فيها بين يدي الله عز وجل. في الصلاة أنت واقف أمام الله بين يدي الله. بعض الناس ما تفهم إيش معناته، معناته بين يدي الله يعني أمام الله. استشعر هذا الموقف العظيم، أنت واقف أمام الله، فاركع كما ينبغي وقم كما ينبغي واسجد. وأقرب موضع في هذا الموقف العظيم وأنت بين يدي الله إذا هويت ساجدا. فاحذر يا عبد الله ألا تأتي بالسجود كما ينبغي. وما الذي ينبغي في السجود؟ أن تسجد ويديك هكذا على الأرض، وجبهتك وأنفك على الأرض. بعض الشباب يرفع أنفه عن الأرض ويضع الجبهة فقط، وبعض الشباب يرفع قدميه عن الأرض ويرتكز على ركبتيه فقط. الركبتان والقدمان والجبهة والأنف واليدين على الأرض بين يدي الله عز وجل. أقول إن لم تستشعر هذا الموقف العظيم لا أقل من أن تأتي به بهيئته الصحيحة. يعني لا أطلب أن نكون خاشعين خاضعين متذللين مستشعرين الموقف العظيم بين يدي الله، ولكن أطلب أن نأتي بالوضع الصحيح بأجسادنا بالجسد نفسه ليكون السجود سجودا صحيحا، ثم تقول سبحان ربي الأعلى. هذه الهيئة كثير من الناس لا يأتي بها. فأقول أول ما يجب أن تحرص عليه في الصلاة، صليت في المسجد، صليت في بيتك، صليت بالليل، صليت بالنهار، صليت بالبر، صليت بالبحر، أيا ما كنت تصلي، الطمأنينة. الطمأنينة أن تعطي كل ركن حقه من الوقت، وإن لم تسبح. يعني إنسان ركع
بفترة زمنية مقدارها سبحان ربي العظيم، ولكنه لم يقل سبحان ربي العظيم، صلاة صحيحة، ولكن إنسان قال سبحان ربي العظيم قبل أن يركع وقام، قال سبحان ربي ولم يعطي الركوع وقته صلاة باطلة. لنفرق بين الأمرين عباد الله، نريد الطمأنينة بمعنى أن تركع قدر ثانيتين وتقوم قدر خمس ثواني، ثم تسجد قدر ثانيتين وتقوم قدر ما تقول سبحان ربي الأعلى، وتجلس بين السجدتين. بعض الناس يقوم هكذا ثم لا يعتدل ظهره فيهوي ساجدا. النبي صلى الله عليه وسلم شبه المسلم الذي يصلي هذه الصلاة بصلاة المنافق. المنافق يصلي، نعم المنافق يصلي ويجاهد وينفق، ولكنه خالد مخلد في نار جهنم في قعرها، أنه آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. طيب، المسلم الذي ينقر صلاته نقرا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ينتظر حتى إذا كانت الشمس بين قرني ثور، ثم يقوم واحمرت، قام فنقر نقرتين وسلم، فتلكم صلاة المنافق، فتلكم صلاة المنافق، فتلكم صلاة المنافق. طيب، لما سماها وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها صلاة المنافق؟ حتى يكرهك يا عبد الله، أنت المسلم التقي المصلي الذي تخاف الله وأنت صادق في إيمانك ولست بمنافق، ولكن فعلك هذا يشبه فعل المنافقين، حتى نشمئز منه. كيف أنا أصلي صلاة منافق؟ أنا أصلي صلاة نساء؟ أنا أصلي صلاة لا تقبل، تنفي في خرقة وتضرب؟ أنا لا ينبغي لمسلم يريد الأجر العظيم من الله تبارك وتعالى أن يضيع هذا الفرض العظيم. ولذلك قال العلماء: من جهل واجبات الصلاة فهو آثم، لا يعذر بالجهل. في بعض الأمور إذا جهلتها وفعلتها عن جهل تعذر، ولكن الصلاة لا، الصلاة لا. هذا الذي أتى وصلى، خلاد بن رافع الذي صلى أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يعرف الصلاة، هل عذره النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلا، قال ارجع فصلي. لما؟ لأن هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. إيش يعني؟ يعني أنت تصلي باليوم على الأقل خمس مرات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، خمس مرات تصلي. بعض الناس يكثر من الصلاة في بيته، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل غير المعذور الذي يصلي في بيته هذه، قال تلكم صلاة النساء. فأنت تصلي خمس ركعات خمس صلوات بسبع عشرة ركعة، إذا ما كنت تعرف أركان الصلاة، تقرأ الفاتحة وكيف تركع وكيف تكبر تكبيرة الإحرام وأين تضع يديك وأين تضع يديك في الركوع وأين تضع يديك في السجود وماذا تقول وكيف تجلس، هذه الأمور ينبغي أن يتعلمها العبد المؤمن قبل أن يتعلم أي شيء. ناس تنادي بالجهاد، ناس تنادي بالخروج، ناس تنادي بالإصلاح، وناس تنادي بالتربية، وناس تنادي ولا يتقنون صلاة ولا يتقنون عقيدة ولا يعرفون شيئا من أساسات دين الإسلام التي ينبغي أن يتعلمها المؤمن من التوحيد والشرك والصلاة وأولويات دين الله عز وجل. فأقول عباد الله، هي مسؤولية فردية، لن يحاسب الله أحدا غيرك على صلاتك، لن يكون لك عذرا أن لم يعلمني أبي ولم تدرسني مدرستي ولم يقال لي، أنت تتعلم أحكام الصلاة بأركانها وواجباتها، لا أقول بي مكملاتها من خشوع وخضوع وتذلل وحضور قلب إلى غير ذلك. الصلاة عمود الدين، من حافظ عليها فإنها تنفعه في قبره وتنفعه في بعثه وتنفعه بين يدي الله عز وجل. ومن أقام الصلاة صلحت سائر أعماله وإن كان مقصرا. فإن الصلاة في نهاية الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرجل الذي قيل له يا رسول الله إنه يصلي من الليل ثم يصبح فيفعل كذا وكذا، فقال صلاته تمنعه، سيمتنع يوما بسبب محافظته على الصلاة. فأقول الصلاة عباد الله أعطوها قدرها وعظموها كما ينبغي، فهي سبيل النجاة بعد التوحيد. أول سبيل للنجاة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، بعد ذلك لا شيء مثل الصلاة، لا شيء في دين الله الصلاة، لا صيام ولا زكاة ولا حج ولا، من تركها فقد كفر. العهد بيننا وبينهم الصلاة، من تركها إنكارا أو إهمالا طول عمره، ولكن ليس إيجابا وتركا. الشاهد عباد الله أخطاؤنا في الصلاة كثيرة، فينبغي أن نتعلم، نتعلم ما نقول وكيف نقوم وكيف نركع وكيف نقوم من الركوع وكيف نسجد وكيف نجلس بين السجدتين وكيف نسجد الثانية ثم كيف نجلس في التشهد ثم كيف نسأل إلى غير ذلك من الأمور التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صلحت صلاته عباد الله صلح سائر عمله عندما يقف بين يدي الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فعليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يوم القيامة. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ومن اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، واعلموا عباد الله أن أعظم ما تعملون بين يدي الله عز وجل الصلاة. الصلاة منجية في الدنيا والآخرة، الصلاة هي عمود الدين، وهذه الصلاة عباد الله ينبغي أن تؤدى في المساجد للرجال، ينبغي أن تؤدى في المساجد للرجال، أكرر الرجال ينبغي أن يصلوا صلواتهم جميعا في المساجد. والمساجد لها أحكام. إذا أتيت المسجد يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم أوصاك منذ تخرج من بيتك حتى تأتي المسجد أن تتأدب بأدب المسجد، ولا نريد أن نتحدث عن ذاك، ولكن الأهم من ذلك أنك إذا دخلت المسجد فاعلم يا عبد الله أنك داخل بيتا من بيوت الله فقط. تذكر يا عبد الله أنك إذا دخلت المسجد دخلت بيتا من بيوت الله، فتأدب مع الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أمورا كثيرة في قضية دخول المسجد. هناك دعاء للدخول، وهناك تحية المسجد التي هي أوجب من السنن ومن الصلوات التي تؤتى حتى في وقت الكراهة، ومن الصلوات التي تؤتى حتى والإمام يخطب. إذا كان الإمام يخطب يوم الجمعة لا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد، تعظيما لهذا المكان، لا لمكانه، لا لهذا الإسمنت والجدار والسجاد والستائر، وإنما تعظيما لله، فهو بيت الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. تدبروا هذه الآية، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارته ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فأول ما تدخل هذا البيت وهذا المكان، ضع في قلبك أنك تدخل بيت الله عز وجل، ولا تتجرأ في بيت الله على ما لا تتجرأ به في بيتك يا عبد الله. لا تضع في بيتك الهدوء والاحترام والأدب وتضع في بيت الله غير ذلك. هذا بيت الله عز وجل، فاحترمه أكثر مما تحترم بيتك. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا البيت حتى الإنسان الذي له حاجة وحاجة شديدة، ضاع رجل ضاعت ناقته بمعنى ثروته كلها، وقام بعد صلاة الفجر وأدخل رأسه إلى المسجد، قال: من رأى الجمل أو البعير الأحمر؟ مسكين ضاعت حلالة كلها في هذه الناقة، وهل هناك أشد حاجة من ذاك؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا وجدتها، لا وجدتها، لا وجدتها، لن تبنى المساجد لمثل هذا. فإذا كان الذي ينشد ضالة منهي عن ذلك، وكذلك الذي يريد أن يبيع ويشتري ويذكر العقار ويذكر الأسهم ليس في بيوت الله. عباد الله، اخرج خارج البيت، هذا قلة أدب مع الله عز وجل. لا يباع ولا يشترى ولا تنشد ضالة ولا ينشد شعر في بيت الله عز وجل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ترفع الأصوات على بعضها البعض في القراءة، فمن باب أولى أن لا ترفع الأصوات بالكلام غير قراءة القرآن عز وجل. فأقول عباد الله، آداب المساجد كثيرة، ونحن ملزمون أن نأتي إلى المساجد، ولكن لنتذكر قضية واحدة، أنك إذا دخلت هذا البيت فأنت تدخل بيت الله عز وجل، ولبيوت الله الاحترام والتوقير. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بتنظيفها، بتبخيرها، بتجميلها، إلى غير ذلك دون مبالغة، ومن باب أولى غير ذلك. هذه القذارات الحسية نزيلها، وكذلك القذارات المعنوية. فالأولى بنا أن نحترم هذه البيوت ونقيمها لما بنيت له. لما بنيت هذه البيوت؟ للصلاة، للذكر، لذكر الله عز وجل، لقراءة القرآن، للاجتماع على علم، للانتفاع بأجر الآخرة، إلى غير ذلك. فأذكر نفسي وأذكركم عباد الله أن نرجع مكانة المساجد إلى قلوبنا، وأن نضع الصلاة في مكانها الصحيح في قلوبنا، وأن نطبقها كما يحب ربنا ويرضى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما يحب ويرضى. اللهم تجاوز عن خطايانا، وكفر سيئاتنا، وأقل عثراتنا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين، وارحم موتانا وموت المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك، وآخر قولنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، اللهم صادقين بها، اللهم مخلصين بها، اللهم لا نريد بها إلا وجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم واعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم وارحمنا إذا وقفنا بين يديك يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم واصلح أحوالنا جميعا، وأصلح ولاة أمورنا. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم اجمعهم على كلمتك وهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وقيض لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا رب العالمين. اللهم وأصلح أحوال المسلمين جميعا يا رب العالمين. اللهم ونسألك في هذا اليوم العظيم أن تحقن دماء المسلمين حيث كانوا. اللهم احقن دماء المصلين المستضعفين حيث كانوا يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين حيث كانوا يا رب العالمين. اللهم احقن دماءهم، اللهم استر عوراتهم، اللهم آمن روعاتهم. اللهم وكن مع إخواننا في بلاد الشام يا رب العالمين. اللهم عليك بمن سفك دماء المسلمين حيث كانوا، وعليك بمن سفك دماء المسلمين في بلاد الشام. اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم خذه عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم أرح منه العباد والبلاد عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم وأصلح أزواجنا وذرياتنا، واجعلهم قرة عين لنا،
واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم اغفر لوالدينا أجمعين، الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين، واجعلنا وإياهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، بفضلك ومنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد، وأقم الصلاة.